إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة ضمن دورات العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وموضوعها منهج أهل السنة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. إن الله جل وعلا ربط الحياة السعيدة في هذه الدار وفي الدار الآخرة بصنفين من البشر. الصنف الأول العلماء الذين شرفهم الله بميراث النبوة ليقوموا بواجبه في الأمة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقد نوه القرآن بمراتب العلماء ودرجاتهم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد شبه الله العلم بالمطر النازل على الأرض في كثرته ونفعه للعباد والبلاد، وشبه قلوب العلماء في الأخذ للعلم واستيعابه بالأودية التي تأخذ من هذا الماء النازل على قدر سعتها، فيأخذ كل واد من الماء على قدر سعته، فمنها الوادي الكبير يأخذ ماء كثيرا، ومنها الوادي الصغير يأخذ على قدر سعته. ولهذا ترى الفروق بين العلماء، فمنهم الأئمة ومنهم شيوخ الإسلام ومنهم العلماء ومنهم دون ذلك، كما شبه الله الوحي بالروح التي تحيا بها ذوات الأرواح، وشبهه بالنور الذي يضيء للإنس والجن دروبهم في حياتهم ومجالات تحركاتهم، والوسائل الموصلة لهذه المنافع إلى من يحتاج إليها هم العلماء. فحاجة الأمة إلى العلماء بقدر حاجتهم إلى الروح والماء والنور. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد مكن الله هذا الصنف بالسلطة العلمية لا يحسن إفادة الناس بها غيرهم، وقد استشهد الله بهم سبحانه وتعالى على أعظم مشهود به وهو ألوهيته، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن هذا تزكية لعلماء الشريعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أمنة للأمة من دعاة الفكر الضال من جهمية ومعتزلة وخوارج وأشاعرة شيعة وقدرية ومرجئة وسائر الفرق الهالكة، وكذلك الجماعات الماركة المعاصرة كتنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ والنصرة والقاعدة والدواعش، فحملة العلم الشرعي السلفيون هم أطباء هذه الأمراض الفكرية يتصدون لها بسلاح الحجة والبيان قياما بواجب العلم الذي أخذ الله عليهم الميثاق في بيانه للناس وعدم كتمانه، وقال عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الصنف الثاني هم ولاة الأمر الحكام، ودور هذا الصنف حمل الناس وإلزامهم بما بيّنه العلماء من الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيطبقون الأحكام في الأمة لتنتظم أمورها وتحقن دماؤها وتؤمن سبلها وتحفظ أموالها وتصان أعراضها. فمن أجل ذلك، من أجل حقن الدماء، قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. ولحفظ الأموال قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولحفظ الأعراض قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولتأمين السبل ورعاية الأمن العام قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الأحكام لا يقوم بتطبيقها إلا ولاة الأمور أو نوابهم لتمكين الله لهم بالسلطة الشرعية. فبصلاح هذين الصنفين العلماء والحكام يصلح حال الأمة وتنتظم أسباب حياتها، تنتظم أسباب حياتها السعيدة. ونحمد الله عز وجل أن قام أمرنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية على إمامين جليلين هما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جد العلماء المصلحين من آل الشيخ، والإمام محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة من آل سعود. هؤلاء هم القائمون على حدود الله رعاية وحماية وتطبيقا، حقق الله بهم الأمن ورعاية الشعائر التعبدية بعمارة الحرمين الشريفين وحماية ورعاية الحجاج والزوار. روى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المجتمع في اختلاط الصالح والطالح من أفراده واشتراك الجميع في المصالح والموقف الذي يجب أن يتخذه عقلاء الأمة ولا سيما العلماء والحكام، لأنه إذا أراد الجاهل بالعواقب أن يعبث بمصالح الأمة العامة والوقوع في حدود الله، فواجب على حماة المصالح مراقبة سفينة النجاة وحمايتها من إفسادها وإهلاك جميع من فيها. وإنما تعيش بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من تطبيق الشريعة وإقامة حدود الله وإلزام المواطنين بها لهو صمام الأمان الذي يحفظ أسباب الراحة والطمأنينة لمن يعيش على تراب هذا الوطن الذي من الله عليه بولاة أمر أهل عقيدة صحيحة ومنهج سلفي من التحزب والافتراق ومن البدع والخرافات، همهم رعاية المصالح الدينية والدنيوية وحماية شوكة الإسلام وأهله بكل ما أوتوا من حكمة وعلم وقوة، يطبقون أحكام الله في عباده ويقومون بحقوق الإسلام، غايتهم في ذلك طلب رضا الله ويحدوهم الخوف منه. فالواجب على كل فرد ممن يتمتعون بما من الله بها عليهم في هذا الوطن الغالي أن يشكروه، ثم يشكروا من سخرهم الله تعالى لحفظ هذه النعم وهم ولاة الأمر في هذه البلاد، لأنهم لما مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، لم تأخذهم في تطبيق أحكام الله لومة لائم لاعتقادهم أن حدود الله لا محاباة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلهذا نعم أهل هذا الوطن بالأمن الوارف الذي يقوم على رعايته وحفظه العلماء والحكام. في بلد التوحيد ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، وبهذا قوية اللحمة بين المواطن وولاة الأمر حتى أصبحوا يدا واحدة في وجه من يريد المساس بسيادة هذا الوطن وريادته، وهذا من فضل الله ثم بفضل حزم حكومتنا الرشيدة الممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفقهم الله وسدد على دروب الخير سيرهما ورزقهما البطانة الصالحة وحفظ بهما وبعلمائنا سفينة الأمن في أمواج الفتن المتلاطمة إلى بر الأمان الذي ينشده كل ذي روح حتى الحيوانات. فإن لولاة الأمر بنوعيهم العلماء والحكام منزلة رفيعة جليلة القدر منحهم الشارع إياها يتناسب مع قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم وعظم مسؤوليتهم. ومن الأمور التي حث عليها الشرع المطهر وعظم ثوابها بتوقير وإجلال وتعظيم ولي الأمر وسلطان المسلمين، ولهذا وردت في هذا الأمر أقوال كثيرة لأئمة العلم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف حتى وإن جاروا وإن ظلموا. وقبل ذلك قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ووردت أحاديث كثيرة تحث على توقير الإمام، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يعني الأجر في ذلك. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد بذلك توقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. هذه المعاني ينبغي للمسلم أن يرعاها، يحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فكيف إذا كان وليا للأمر؟ قال أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وإهانة السلطان له عدة صور، منها منها أن يسخر بأوامر السلطان، فإذا أمر بشيء قال: انظروا ماذا يقول. ومنها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال: انظروا انظروا ماذا يفعل، يريد أن يهون أمر السلطان، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله، لأنه إذا هان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل. وقال حذيفة رضي الله عنه محذرا من احتكار ولي الأمر أو التقليل من شأنه: ما مشى قوم شبرا إلى السلطان ليذلوه إلا أذلهم الله. وقال طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا هذين الصنفين، السلطان والعلماء. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. فهيبة ولي الأمر فيها حفظ للأمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يسمعون ويطيعون لمن ولي أمرهم في غير معصية الله. قال العلامة الطرطوشي المالكي رحمه الله: ومثل السلطان القاهر لرعيته، يعني الغالب في سياسته، والرعية بلا سلطان يعني فئتين من المجتمع، فئة لا سلطان غالب وقائم في رعاية هذا الصنف من الناس، وصنف آخر لا سلطان لهم. قال: مثال بيت فيه سراج منير وحوله قيام من الخلق، يعني أناس يعملون ويشتغلون يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا أيديهم للوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير وخشخش الهوام الخشيش، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته كانت المنفعة به تامة، ورفع المضار به عامة، وكانت الدماء به في أهبها، يعني في أوعيتها محقونة، والحرم في غدورها مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهرا، والمرافق حاصلة، والحيوان من أهل الفسق والفجور والدعارة خاملا، يعني لا يستطيع أن يسوي شيئا. فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان عاما كاملا في كفة، ثم جعل فساد الرعية ظلم وظلمهم وهرجهم في ساعة، إذا اختل أمر السلطان في كفة كان فساد الرعية وظلمهم أعظم وأرجح من ظلم السلطان في سنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: جور 60 سنة خير من هرج سنة، يعني قتل وفوضى وتسلط. وشواهد الأحوال ماثلة للعيان في الفساد العربي، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة ضمن دورات العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وموضوعها منهج أهل السنة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. إن الله جل وعلا ربط الحياة السعيدة في هذه الدار وفي الدار الآخرة بصنفين من البشر. الصنف الأول العلماء الذين شرفهم الله بميراث النبوة ليقوموا بواجبه في الأمة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقد نوه القرآن بمراتب العلماء ودرجاتهم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد شبه الله العلم بالمطر النازل على الأرض في كثرته ونفعه للعباد والبلاد، وشبه قلوب العلماء في الأخذ للعلم واستيعابه بالأودية التي تأخذ من هذا الماء النازل على قدر سعتها، فيأخذ كل واد من الماء على قدر سعته، فمنها الوادي الكبير يأخذ ماء كثيرا، ومنها الوادي الصغير يأخذ على قدر سعته. ولهذا ترى الفروق بين العلماء، فمنهم الأئمة ومنهم شيوخ الإسلام ومنهم العلماء ومنهم دون ذلك، كما شبه الله الوحي بالروح التي تحيا بها ذوات الأرواح، وشبهه بالنور الذي يضيء للإنس والجن دروبهم في حياتهم ومجالات تحركاتهم، والوسائل الموصلة لهذه المنافع إلى من يحتاج إليها هم العلماء. فحاجة الأمة إلى العلماء بقدر حاجتهم إلى الروح والماء والنور. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد مكن الله هذا الصنف بالسلطة العلمية لا يحسن إفادة الناس بها غيرهم، وقد استشهد الله بهم سبحانه وتعالى على أعظم مشهود به وهو ألوهيته، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن هذا تزكية لعلماء الشريعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أمنة للأمة من دعاة الفكر الضال من جهمية ومعتزلة وخوارج وأشاعرة شيعة وقدرية ومرجئة وسائر الفرق الهالكة، وكذلك الجماعات الماركة الجماعات المارقة المعاصرة كتنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ والنصرة والقاعدة والدواعش، فحملة العلم الشرعي السلفيون هم أطباء هذه الأمراض الفكرية، يتصدون لها بسلاح الحجة والبيان قياما بواجب العلم الذي أخذ الله عليهم الميثاق في بيانه للناس وعدم كتمانه. فقال عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الصنف الثاني هم ولاة الأمر الحكام، ودور هذا الصنف حمل الناس وإلزامهم بما بينه العلماء من الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيطبقون الأحكام في الأمة لتنتظم أمورها وتحقن دماؤها وتؤمن سبلها وتحفظ أموالها وتصان أعراضها. فمن أجل ذلك، من أجل حقن الدماء، قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. ولحفظ الأموال قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولحفظ الأعراض قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولتأمين السبل ورعاية الأمن العام قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الأحكام لا يقوم بتطبيقها إلا ولاة الأمور أو نوابهم لتمكين الله لهم بالسلطة الشرعية. فبصلاح هذين الصنفين العلماء والحكام يصلح حال الأمة وتنتظم أسباب حياتها، تنتظم أسباب حياتها السعيدة. ونحمد الله عز وجل أن قام أمرنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية على إمامين جليلين هما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جد العلماء المصلحين من آل الشيخ، والإمام محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة من آل سعود. هؤلاء هم القائمون على حدود الله رعاية وحماية وتطبيقا، حقق الله بهم الأمن ورعاية الشعائر التعبدية بعمارة الحرمين الشريفين وحماية ورعاية الحجاج والزوار. روى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المجتمع في اختلاط الصالح والطالح من أفراده واشتراك الجميع في المصالح والموقف الذي يجب أن يتخذه عقلاء الأمة ولا سيما العلماء والحكام لأنه إذا أراد الجاهل بالعواقب أن يعبث بمصالح الأمة العامة والوقوع في حدود الله، فواجب على حماة المصالح مراقبة سفينة النجاة وحمايتها من إفسادها وإهلاك جميع من فيها. وإنما تعيش بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من تطبيق الشريعة وإقامة حدود الله وإلزام المواطنين بها، لهو صمام الأمان الذي يحفظ أسباب الراحة والطمأنينة لمن يعيش على تراب هذا الوطن الذي من الله عليه بولاة أمر أهل عقيدة صحيحة ومنهج سلفي من التحزب والافتراق ومن البدع والخرافات. همهم رعاية المصالح الدينية والدنيوية وحماية شوكة الإسلام وأهله بكل ما أوتوا من حكمة وعلم وقوة، يطبقون أحكام الله في عباده ويقومون بحقوق الإسلام، غايتهم في ذلك طلب رضا الله ويحدوهم الخوف منه. فالواجب على كل فرد ممن يتمتعون بما من الله بها عليهم في هذا الوطن الغالي أن يشكروه، ثم يشكروا من سخرهم الله تعالى لحفظ هذه النعم وهم ولاة الأمر في هذه البلاد، لأنهم لما مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، لم تأخذهم في تطبيق أحكام الله لومة لائم لاعتقادهم أن حدود الله لا محاباة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلهذا نعم أهل هذا الوطن بالأمن الوارف الذي يقوم على رعايته وحفظه العلماء والحكام. في بلد التوحيد ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، وبهذا قوية اللحمة بين المواطن وولاة الأمر حتى أصبحوا يدا واحدة في وجه من يريد المساس بسيادة هذا الوطن وريادته، وهذا من فضل الله ثم بفضل حجم حكومتنا الرشيدة الممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفقهم الله وسدد على دروب الخير سيرهما ورزقهما البطانة الصالحة وحفظ بهما وبعلمائنا سفينة الأمن في أمواج الفتن المتلاطمة إلى بر الأمان الذي ينشده كل ذي روح حتى الحيوانات. فإن لولاة الأمر بنوعيهم العلماء والحكام منزلة رفيعة جليلة القدر منحهم الشارع إياها يتناسب مع قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم وعظم مسؤوليتهم. ومن الأمور التي حث عليها الشرع المطهر وعظم ثوابها بتوقير وإجلال وتعظيم ولي الأمر وسلطان المسلمين، ولهذا وردت في هذا الأمر أقوال كثيرة لأئمة العلم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف حتى وإن جاروا وإن ظلموا. وقبل ذلك قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ووردت أحاديث كثيرة تحث على توقير الإمام، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يعني الأجر في ذلك: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد بذلك توقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. هذه المعاني ينبغي للمسلم أن يرعاها، يحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فكيف إذا كان وليا للأمر؟ قال أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وإهانة السلطان له عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان، فإذا أمر بشيء قال: انظروا ماذا يقول. ومنها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال: انظروا انظروا ماذا يفعل، يريد أن يهون أمر السلطان، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله، لأنه إذا هان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل. وقال حذيفة رضي الله عنه محذرا من احتقار ولي الأمر أو التقليل من شأنه: ما مشى قوم شبرا إلى السلطان ليذلوه إلا أذلهم الله. وقال طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا هذين الصنفين، السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. فهيبة ولي الأمر فيها حفظ للأمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يسمعون ويطيعون لمن ولي أمرهم في غير معصية الله. قال العلامة الطرطوشي المالكي رحمه الله: ومثل السلطان القاهر لرعيته، يعني الغالب في سياسته، والرعية بلا سلطان يعني فئتين من المجتمع، فئة لا سلطان غالب وقائم في رعاية هذا الصنف من الناس، وصنف آخر لا سلطان لهم، قال: مثال بيت فيه سراج منير وحوله قيام من الخلق، يعني أناس يعملون ويشتغلون يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا أيديهم للوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير وخشخش الهوام الخشيش، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته كانت المنفعة به تامة ورفع المضار به عامة، وكانت الدماء به في أهبها، يعني في أوعيتها محقونة، والحرم في خدورها مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهرا، والمرافق حاصلة، والحيوان من أهل الفسق والفجور والدعارة خاملا، يعني لا يستطيع أن يسوي شيئا. فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان عاما كاملا في كفة ثم جعل فساد الرعية ظلم وظلمهم وهرجهم في ساعة، إذا اختل أمر السلطان في كفة كان فساد الرعية وظلمهم أعظم وأرجح من ظلم السلطان في سنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: جور 60 سنة خير من هرج سنة، يعني قتل وفوضى وتسلط. وشواهد الأحوال ماثلة للعيان في الفساد العربي